ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن لازلنا أو أكملنا باب التيمم، ولا بأس بإعادة بعض أو إعادة مسائله كمراجعة. فنقول في باب التيمم أخذنا تعريف التيمم في من حيث اللغة، وأيضا قلنا يعني لما اختلفت ألفاظ المذاهب في تعريف التيمم شرعا أخذنا تعريفه عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابل. ثم في المسألة الثانية أخذنا أسماء التيمم، ثم متى شرع التيمم، وفي المسألة الرابعة آية التيمم، ورجحنا التي يعني نزلت في قصة عائشة في حادثة الإفك، ورجحنا أنها آية المائدة. وفي المسألة الخامسة أخذنا مشروعية التيمم، في قلنا هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح كما قال شيخ الإسلام. وأيضا ذكرنا في المسألة السادسة التيمم من خصائص الأمة المحمدية. وفي المسألة السابعة ذكرنا توثيق الحديث، حديث الأول حديث عمران وترجمة عمران في المسألة الثامنة. ثم شرعنا فيما يستفاد في المسألة التاسعة من الحديث. ثم شرعنا في حديث عمار بن ياسر، فأخذنا فيه مسائل: المسألة الأولى توثيق الحديث، والمسألة الثانية ذكرنا فيه ترجمة راوي الحديث عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك العنسي رضي الله تعالى عنه. وفي المسألة الثالثة ذكرنا ما يستفاد من الحديث، ما يستفاد من الحديث ذكرنا فيه تسعة أو ذكرنا فيه ما يقارب من 13 مسألة. ذكرنا في الثالثة المسألة الثالثة عشرة ذكرنا بيان صفة التيمم وأنه ضربة واحدة وهو مذهب الجمهور، ورجحناه بالأدلة. ثم يعني انتقلنا إلى الحديث الحديث الأربعون الأخير، حديث جابر رضي الله عنه، فذكرنا فيه أيضا توثيق الحديث في مسألته الأولى، والمسألة الثانية كانت ترجمة جابر وقد مرت بنا، والمسألة الثالثة ذكرنا فيها ما يستفاد من الحديث، ما يستفاد من الحديث. اليوم نشرع في باب الحيض، باب الحيض، وباب الحيض المؤلف وهو آخر باب من أبواب الطهارة، وعليه ربما ندخل في الحصة القادمة أو التي بعدها ندخل في كتاب الصلاة، ندخل في كتاب الصلاة. فنقول باب الحيض فيه ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق أو ذلك بالفتح وبالكسر، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. دائما نفسه الطريقة نقول فيه مسائل: المسألة الأولى في باب الحيض في تعريف الحيض، فنقول من حيث اللغة يقول المبرد: سمي الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذا فاض، إذا فاض السيل والواد فيقال حاض بمعنى فاض، بمعنى فاض. وجمع الحائض حوائض، ويجمع على حيض، يجمع على حيض. ويقال امرأة حائض ولا يقال حائضة، وهذه فائدة ذكرها ابن منظور في لسان العرب في كتابه اللسان، ذكر قال الأصل أن الهاء إنما تلحق للفرق ما بين المذكر والمؤنث. وأما ما لا يكون للمذكر فقد استغنى فيه عن علامة التأنيث. يعني لا يقال امرأة حاملة، يقال امرأة حاملة إذا حملت على ظهرها شيئا، أما أنها تحمل جنينا في بطنها فلا يقال حاملة، يقال حامل، امرأة حامل، لأن الذكر لا يحمل، لأن الذكر لا يحمل جنينا، فما دام هي خاصة بالأنثى فلا تستعمل التاء في حقها. ولذلك قال فإذا قيل امرأة حامل فهذا نعت لا يكون إلا للمؤنث. وأما إذا حملت المرأة شيئا على ظهرها فهي حاملة لا غير، لأنه يشترك فيه المذكر والمؤنث. هذا قول أهل الكوفة، أهل الكوفة، مدرسة الكوفة، يجعلون إذا كانت التاء، يعني التاء تلحق ما يشترك فيه المذكر والمؤنث، فتلحق المؤنث لبيان الفرق بين المذكر والمؤنث. أما إذا كانت هذا إذا كان هذا الأمر خاص بالمؤنث ولا يشترك فيه مع المذكر فإنه عندهم لا يجوز لحوق التاء به، لا يجوز لحوق التاء به. هذا مذهب أهل الكوفة. أما أهل البصرة فإنهم يقولون هذا غير مستمر، لأن العرب قالت رجل أيم ومرأة أيم، ورجل عانس ومرأة عانس، مع أنهما اشتركا، مع أنهما اشتركا، ولم يقولوا عانس ولم يقولوا أيم، وإنما جعلوهما يعني دون التاء ولم يلحقوا تاء التأنيث بها. فيعني على مذهب الكوفة لا يجوز أن تقول حائضة، امرأة حائضة، أما على مذهب البصرة فتقول امرأة حائضة. فعلى مذهب الكوفة تقول امرأة حائض ولا تقول حائضة، لا تلحق بها التاء، لأنه من خصائص المرأة، هذا الأمر يخص المرأة. أما من الناحية الشرعية أو اصطلاحا فلا يمكن أن نعطيه تعريفا شاملا جامعا مانعا للحيض، يكون محل اتفاق بين المذاهب والفقهاء. ويعني من أبلى فيه جهدا كابن الملقن وغيره فاعترض تعريفه، وحتى يعني في المذاهب تعريفهم معترضة، لأنه يختلفون في بعض الأوصاف في الحائض. فبعضهم مثلا يرى أن الحامل قد تحيض، وبعضهم يرى أنها لا تحيض، فهل يدخلها في التعريف أم لا يدخلها؟ هذا لما كان هذا خلاف واقع بين الفقهاء لم يكن التعريف جامعا مانعا. وبعضهم يرى أن الدم يكون قبل 9 سنوات حيض، وأما الذي وبعضهم يرى أنه إذا كان قبل 9 سنوات فلا يكون حيضا، لا يكون حيضا. ففي بعض الأوصاف لما اختلفوا في بعض الأوصاف كان كما قال ابن القيم قد يعني يصعب، يقول ابن القيم يصعب جعل حد جامع مانع للحيض. فنقول نعطيه تعريف بحسب المذاهب. فنقول الحنفية يقولون هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر، هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر، يعني سلمت من الداء حتى يخرج يعني دم النفاس لأنه مرض، والصغر يخرج لأنها صغيرة، لأنها صغيرة. فقوله رحم يخرج دم الاستحاضة ويخرج دم الجراح، المرأة المجروحة في فرجها أو يعني في بطنها ويسيل منها الدم، هذا لا يسمى حيضا. فيخرج بقوله دم ينفضه رحم، لأن دم الحيض يكون من قعر الرحم، يكون من قعر الرحم، وسيأتي يعني عرقه ماذا يسمى في الشرع. والمرأة هذه يجب أن تكون سليمة من الداء، يعني من المرض. قوله سليمة عن داء يخرج النفاس، لأن النفاس في حكم المريضة، بحكمه المريضة. وقوله صغر يخرج الدم الذي تراه صغيرة لا يمكن أن يعني صغير البنت الصغيرة التي لا يمكن أن يقال في حقها أنها حاضت صاحبة 5 سنوات أو 6، قد يخرج منها دم، قد يخرج منها دم، فهذا دم فساد ولا يسمى دم حيض، هذا دم فساد ولا يسمى دم حيض. وأما المالكية فقالوا هو الدم الخارج من فرج المرأة، خارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة، يعني تحمل في بطنها جنين من غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد، ولا زيادة على الأمد. فقالوا هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد. وهذا التعريف ذكره ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صفحة 31. فقوله الخارج من فرج المرأة خرج به الدم الخارج من دبر المرأة كالبواسير مثلا، بواسير قد يخرج يعني تنفض دما، وهذا يكون في الدبر ولا يكون في القبل، فلذلك حدده فقال في قبل المرأة يعني في فرج المرأة. وقوله التي يمكن حملها خرج بذلك الصغيرة جدا التي ليست قابلة للحمل والولادة، لا تقبل هذا يعني هذا الأمر وهو الحمل والولادة، فهذا الدم الذي يخرج منها نقول هذا دم فساد ولا وليس بدم حيض. وقوله من غير ولادة خرج بذلك دم النفاس، وقوله ولا مرض أخرج دم النزيف وشبهه، النزيف يعني جرح يكون في فرجها أو في رحمها ويسيل ويخرج من فرجها، فيكون هذا ليس بدم حيض. وقوله ولا زيادة على الأمد خرج بذلك دم الاستحاضة، لأن الأمد يقصد به المدة، يقصد به المدة، إذا خرج عن المدة التي حددها الفقهاء وإن كان لا حد لا لأقله ولا لأكثره كما سيأتي وهو الراجح من أقوال أهل العلم، لكن أكثر ما حددوه لا يمكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يفوق شهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سمى القرء يكون أقل من شهر يأتيها الحيض، يأتيها لابد أن يأتيها الحيض. فزيادة الأمد على الشهر تكون الاستحاضة، تكون هذه الاستحاضة كما حدث لأم حبيبة التي في الحديث الثاني، وأنها حاضت 7 سنين، استحيضت 7 سنين، هذه استحاضة وليست بحيضة، وليست بحيضة. وهناك تعريفات أخرى للمالكية. أما الشافعية فقالوا هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة في أوقات معلومة. فقوله الخارج من فرج المرأة أخرج الدم الخارج من الدبر كيعني البواسير، وقوله على سبيل الصحة أخرج النفاس أو أخرج دم الصغيرة، لأنها يكون دم مرض ما دام صغيرة ولا تتحمل الولادة، إذن هي دم مرض وليس بدم حيضة. ويخرج النفاس لأنه دم مرض، لأنه دم مرض. وقوله من غير سبب الولادة أخرج دم النفاس أيضا، وقوله في أوقات معلومة أخرج دم الاستحاضة، لأن الاستحاضة يعني قد تأتي حتى 7 سنين كما ثبت في حديث أم حبيبة كما سيأتي. الحنابلة قالوا هو دم طبيعة وجبلة، وربما يكون تعريف الحنابلة أقرب إلى الصواب، لأنه كثير من الفقهاء دندن عليه، مما يدل على أنه أقرب وليس، والنقد لم يقع عليه كثيرا بخلاف التعاريف الأخرى حتى هذه التي أخذناها وقع عليها النقد من الفقهاء، انتقدوها، انتقدها بعض أهل بعض الفقهاء لأنها تحتمل معاني ربما تدخل فيها وليست من الحيض، فلذلك هي منتقدة، لكن هذا ما أصح ما يقال في المذهب، أصح ما أعطي من تعاريف المذهب. فقوله يعني قال الحنابلة هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. فقوله دم طبيعة وجبلة أي خلقة كتبها الله على بنات آدم، فخرج بذلك دم الاستحاضة والنزيف لأنه دم مرض وليس طبيعي، وأما دم الاستحاضة فليس أيضا به ليس طبيعي، هو دم فساد، دم مرض أيضا. قوله يرخيه الرحم المراد به قعر الرحم يعني عمق الرحم، وخرج بذلك ما يخرج من أدنى الرحم كالاستحاضة، فإنه يخرج من أدنى الرحم ولا يخرج من قعرها. والعلماء يعني الفقهاء مختلفون اختلاف كبير في هذا، هل يخرج دم الاستحاضة من قعر الرحم أم لا، يعني خلاف طويل وعريض. وقوله يعتاد أنثى إشارة إلى أنه ليس بدم فساد، بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، لأن دم الحيض الفقهاء هل الحامل تحيض أم لا تحيض، التي تحمل التي تكون في بطنها جنين هل تحيض ولا لا، فبعض الفقهاء يرى أن غذاء الجنين هو دم الحيض كما قرره كثير من الأطباء، أن غذاء الجنين هو دم الحيض، فيرى أنها لا تحيض، فإذا خرج منها دم فهذا من الاستحاضة ولا حتى وإن كان مشبها لدم الحيض، فقال هذا يستحيل لأن الجنين سيموت إذا لم يغذى فإنه سيموت. وآخر قالوا قد يخرج دم الحيض مع أنه مع أنهم يعترفون أنه دم يتغذى منه الجنين، إلا أنه قد يخرج بعضه إلى فرج المرأة. والآخر قالوا السبيل واحد الذي يغذى به الجنين، فلا يمكن إلا بتقطيع ذلك السبيل أو وجود مخرج آخر، مخرج آخر يخرج منه ولا مخرج إلا بطن الجنين، فلا يمكن أن يكون كذلك. لذلك يعني قالوا قوله يعتاد أنثى هذا إشارة إلى أنه ليس بدم فساد، بل خلقه الله لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ هي أنه إذا حملت المرأة جنينا فإنه يغذى بدم الحيض. قوله إذا بلغت إشارة إلى أن دم الحيض علامة من علامات البلوغ، والعلماء مختلفون هل دم الحيض دليل على البلوغ أم ليس بدليل على البلوغ، والصحيح أنه دليل، صحيح أنه علامة من علامات البلوغ، إلا أنهم مختلفون فيه، يعني كثير منهم يخالف، ومن يعني من شتى المذاهب يخالف هل دم الحيض دليل على علامة من علامات البلوغ أم لا. بعضهم يخالف يرى أن البلوغ لا يكون بدم الحيض، إذا خرج منها دم حيض قد تكون بالغة وقد لا تكون بالغة، وإنما يرى الحد في البلوغ هو الاحتلام وخروج المني منها، إذا خرج منها فإنها بالغة، إذا لم يخرج منها فالدم ليس دليلا، ليس دليلا. ويعني حجتهم لهم حجة في ذلك، يعني ذكروا حججا، وأقوى حجة عندهم هي أن الدم هذا لما لم يكن مضبوطا، يعني قد يخرج دم من فرج المرأة ولا يعرف هل هو دم حيض أم دم فساد، فلا نستطيع أن نكلفها بشيء اضطرب وليس بضابط، لا يوجد ضابط يضبطه بحيث يعرف عند كل عاقل أن هذا دم حيض ولا وليس بدم فساد، حتى نلزمها بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. المهم هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون وأيضا الفقهاء، اختلفوا هل دم الحيض يعتبر يعني يكون علامة من علامات البلوغ أم لا. قوله في أيام معلومة إشارة إلى أن دم الحيض لا يكون مستمرا، بخلاف الاستحاضة تكون مستمرة وقد تفوق تأتي على السنوات، قد تكون فيها سنوات. فهذه يعني تعاريف للعلماء من حيث الحيض. المسألة الثانية في أسماء الحيض، يعني له أسماء أظن 9 أسماء، أولها الحيض وهو أشهرها أنه يسمى دم حيض، أنه يسمى دم حيض. والاسم الثاني الطمث، يقال امرأة طامث بمعنى حائض، بمعنى حائض، والمرأة الطامث أي الحائض. وإذا فض الرجل بكرة المرأة في ليلة الدخلة فهذا يسمى طمث أيضا، يسمى طمث، فقد طمثها. إذا افتض الرجل المرأة البكر فقد طمثها أي أدماها. ومنه قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا قبلهم ولا جن. إذن الأمر الثاني أو الاسم الثاني هو الطمث، يقال امرأة طامث، وقد يطلق الطمث على فض بكارة المرأة. الأمر الاسم الثالث العراك، ورد في اللسان عند ابن منظور العراك الحيض، ونساء عوارك أي حيض. وأنشد ابن بري أيضا أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك، يعني في السلم أسد، وفي الحرب تكون مثل النساء العوارك أي الحيض، أي الحيض. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال أقبلنا مهلين، في حديث الذي وصف فيه الحج أن جابر وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف منطقة عركت أي حاضت، عركت بمعنى حاضت. فيكون الاسم الثالث هو العراك، هو العراك. المسألة الاسم الرابع الضحك، امرأة ضاحك أي حائض، امرأة ضاحك أي حائض. جاء في اللسان ضحكت المرأة حاضت، وبه فسر بعضهم قوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق، فقال فسر بمعنى العجب، وفسر أي عجبت من فزع إبراهيم عليه السلام، وفسرت بتفسير أخرى، وأيضا فسرت بالضحك بمعنى ضحكت بمعنى حاضت، بمعنى حاضت لما يعني علمت بذلك يعني جاءها الحيض. وقال الفراء وأما قولهم فضحكت حاضت فلم أسمع من ثقة، لم أسمعه من ثقة. ومعلوم أن الفراء كان قد يعني أو العرب أو المدارس كانت تشافه العرب في مدرسة البصرة، فضلت على مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة لأنها تعتمد على السماع، كانوا يروون ما يقررونه من مسائل في علم النحو بالسماع، يحدثون يقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رجلا من طيء قال كذا، أو رجلا من حمير قال كذا، فكانوا يحدثون بالسماع. يقول الفراء لم أسمعه من ثقة، هذا الكلام أنها ضحك بمعنى حاضة، أن ضحك بمعنى حاضة. لكن ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى ومرأته قائمة فضحكت عدة تفسيرات، ذكر عدة أو حكى عدة تفسيرات، إحداها معنى ضحكت أي حاضت، أي حاضت. إذن هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس الإكبار، الإكبار أكبرت المرأة إذا حاضت، أكبرت المرأة إذا حاضت. واستدلوا على أن الإكبار يكون بمعنى الحيض بما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جده، عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده، فأبوه هو علي بن عبد الله بن عباس، وجده هو عبد الله بن عباس، في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه في سورة يوسف قال حضن، أي حضن لما رأينه، يعني أصيبوا بالحيض يعني لأنهم دهشوا في يعني في جماله فأكبرنه. لكن سند هذا الأثر الذي استدلوا به على هذا المعنى ضعيف، فعبد الصمد هذا لا يحتج به، عبد الصمد الحفيد هذا ابن علي ابن عبد الله ابن عباس هذا لا يحتج به، ذكره العقيلي في الضعفاء، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والذهبي في ميزان الاعتدال، وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ دار السلام يعني في تاريخ بغداد، وأيضا تكلم فيه. ولذلك قال ابن جرير الطبري وقد زعم بعض الرواة أن بعض الناس أنشده في أكبرنا بمعنى حضن بيتا لا أحسب أن له أصلا، لأنه ليس بمعروف عند الرواة، وذلك قوله نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا. يعني بعضهم أنشد هذا البيت وقال هذا دليل على أن الإكبار بمعنى الحيض، يقول نأتي النساء أي يقصد بالإتيان الجماع، نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا، بمعنى إذا حضن، بمعنى إذا حضن، وزعم أن معناه إذا حضن. فابن جرير الطبري يقول لا أظن أن هذا شعر يحتج به، بل هو شعر مولد، يعني جاء بعد القرون التي يحتج بها في اللغة. قال ابن منظور في اللسان وأما قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه، فأكثر المفسرين يقولون أعظمنه، وروي عن مجاهد أنه قال أكبرنه حضن، وليس ذلك بالمعروف في اللغة، ليس معروفا في اللغة. ونقل في اللسان عن أبي منصور، وهذا الشاهد من نقلنا لكلمة الإكبار أنها بمعنى الحيض. قال نقل عن أبي منصور وهذا إمام من أئمة اللغة أنه قال إن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض فلها مخرج حسن، وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر، فإذا قال أكبرت المرأة أي كانت صغيرة فحاضت فعرفوا أنها كبرت، فقيل لها أكبرت أي حاضت، فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهي. وروى عن أبي الهيثم أنه قال سألت رجلا من طيء، وهذا أيضا شاهد، سألت رجلا من طيء يعني قبيلة طيء، فقلت له يا أخا طيء ألك زوجة؟ قال لا والله ما تزوجت، وقد وعدت في ابنة عم لي، قال وما سنها؟ قال قد أكبرت أو كبرت، بمعنى حاضت. قال وما أكبرت؟ قال حاضت، قال حاضت. إذن هذه تكون لغة طيء. قال أبو منصور فلغة طيء تصحيح أن إكبار المرأة أول حيضها، إلا أنها الكناية في قوله تعالى أكبرنه تنفي هذا المعنى، فالصحيح أنهن لما رأين يوسف راعهن جماله فأعظمنه. يعني الإكبار يكون بمعنى الحيض على لغة طيء، ولا نحتاج إلى أن نفسر به الآية، فالآية الهاء في قوله أكبرنه يرد هذا المعنى، يدل على أنه ليس المقصود، المقصود هو الإعظام لأعظمنه ولما وراعهن جماله فأكبرنه، هذا هو المقصود من الآية. ولا يمنع إذا لم يكن هذا المقصود من الآية، لا يمنع أن لغة طيء ترى بأن الإكبار هو معنى من معاني الحيض. السادس، المعنى السادس هو الإعصار، يقول في اللسان المعصر التي بلغت عصر شبابها، وقيل أول ما أدركت وحاضت. وقال منصور بن مرثد الأسدي جارية بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقطا خمارها، قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، أي أعصرت بمعنى حاضت، دنا إعصارها يعني قرب حيضها، قرب حيضها. المعنى السابع النفاس، نفست المرأة إذا حاضت، واستدل لها بما رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألها، فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. ورد في حديث عائشة لما في بعض طرق عائشة في لما بكت قال ما يعني قالت حضت فقال أنفست، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم. أضاف ابن القيم إلى هذه المعاني السبعة، أضاف ابن الملقن عفوا في الإعلام باب الحيض، أضاف الدراس، امرأة دراس أي حائض، دراس بالسين وليس بالصاد، دراس أي حائض. وأضاف الفراك، امرأة فراك أي حائض، لكن لم يستدل لهذين المعنيين، ذكرهما ذكرا فقط. ونظمها بعضهم، نظم هذه المعاني التسعة بعضهم، قال حيض نفاس دراس طمس إعصار، ضحك عراك فراك طمث إكبار. قال حيض نفاس دراس طمس إعصاري ضحك عراك فراك طمث إكباري. إذن هذا فيما يخص أسماء الحيض، فهي تسعة أسماء سبعة ثابتة بالأدلة بكلام العرب وبما ورد في الشرع. وأما المعنيين الآخرين فذكرهما أضافهما ابن الملقن في الإعلام. المسألة الثالثة تاريخ ابتداء الحيض، متى بدأ الحيض؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن ابتداء الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله تبارك وتعالى، يعني منذ حواء والحيض مع النساء، والحيض مع النساء، فالله عز وجل خلقه بخلق النساء، بخلق النساء. والقول الثاني أن أول ما أرسل الحيض كان على نساء بني إسرائيل، كان على نساء بني إسرائيل، يعني جاء بعد يعني حواء، فعلى هذا القول حواء لم تكن تحيض، وبعدها لم يكن حتى وصل بنو إسرائيل فعاقبهم الله عز وجل كما سيأتي بالحيض. القول الأول أن ابتداء الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله استدلوا بدليلين. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما حجت معه وأصيبت بالحيض، في يعني ما يستدل به الذين يستدلون على عمرة التنعيم، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ونستدل به البخاري، استدل به البخاري وبوب له أن الحيض هو يعني كان في ابتداء بني، في ابتداء خلق بني آدم، ولم يكن يعني بعد حواء، بل كان في ابتداء خلق حواء. فقوله هذا أمر كتبه الله على بنات آدم دليل على أن الحيض لازم للنساء منذ ابتداء الخلق، وأنه لم يحدث أول ما حدث في بني إسرائيل. وأيضا قوله كتبه الله تدل على اللزوم والثبوت، والكتابة نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية، كتابة شرعية كما في قوله كتب عليكم الصيام، هذه كتابة شرعية، كتابة قدرية مثل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول ابن رجب الحنبلي في شرحه البخاري وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو استدلال ظاهر حسن، هكذا قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري، قال هو استدلال ظاهر حسن، أي ابن رجب رجح هذا المذهب. الدليل الثاني ما رواه ابن المنذر في الأوسط والحاكم من حديث ابن عباس، ويعني إسناده صحيح، يعني صححه الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الأول صفحة 532 في الطبعة السلفية، يعني فصحح هذا إسناد هذا الحديث الذي رواه الحاكم المنذر في الأوسط، يعني فقال أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها، يعني قال رواه الحاكم ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس. من حديث ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال آدم ربي زينته لي حواء، يعني لما أكل من تلك الشجرة التي نهي عنها فاحتج آدم فقال يعني احتج لله تبارك وتعالى فقال ربي زينته لي حواء، هي التي زينت لي الأكل من الشجرة فأكلت منها، قال فإني قد أعقبتها، قال الله عز وجل فإني قد أعقبتها أي عاقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، وأدميتها في الشهر مرتين فرنت حواء، يعني بكت حواء بكاء شديدا عند ذلك، أي بكت، فقيل لها الرنة عليك وعلى بناتك، يعني البكاء عليك وعلى بناتك، فكلهن يصبن بهذا الأمر. فدل لما كانت حواء هي التي أول من حاضت دل على أن الحيض خلق مع بنات بني آدم وليس أمرا محدثا. القول الثاني أن أول ما أرسل الحيض كان على نساء بني إسرائيل. استدلوا له أيضا بدليلين. الدليل الأول ما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن مسعود قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة لها الخليل يعني لها الصاحب تلبس القالبين. هذا فيه على أن في دليل على أن الكعب العالي محرم لأنه تشبه ببنات بني إسرائيل تشبه بالكفار ولا يجوز حتى مع النساء حتى مع النساء كما أفتت به اللجنة الدائمة وجعلت التعليل يعني ذكرت تعاليل كثيرة لتحريمه من بينها أنه تشبه بأهل الكفر لأن الأصل فيه هو من أحدثه أحدثه أهل بنو إسرائيل بنات بني إسرائيل كانت المرأة لها الخليل فتتزين لخليلها بلبس القالبين لبسه يعني تطول بهما لخليلها تطول بهما لخليلها فألقي عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول أخروهن حيث أخرهن الله في الصلاة يعني فقلنا لأبي بكر هذا أحد الرواة ما القالبين قال دفيصين من خشب يعني حذاءين من خشب وهذا إسناده صحيح صححه الحافظ في الفتح في كتاب الحيض تحت باب كيف كان بدء الحيض واعتبر فيه لأن الحديث فيه عن عنة الأعمش والحديث لم ليس في الصحيحين ولا في البخاري لكن ذكره وفيه عن عنة الأعمش لكن اعتبر الحافظ بن حجر عن عنة الأعمش أنها من المرتبة الثانية كما في مراتب التدليس ولا يضر تدليسه لا يضر ولا يصح لا يحتاج إلى أن يصرح بالتحديث كما على مذهب الحافظ بن حجر فقد يعني صححه بهذا على معتقده وعلى مذهبه. الدليل الثاني ما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيض. فيها رواية معمر عن هشام بن عروة رجاله ثقات الحديث لكن فيه رواية معمر بن راشد أبو عروة الحداني عن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة بن الزبير وهذه الرواية رواية خارج الصحيحين متكلم فيها وكثير من أهل العلم يطعن فيها ويراها ضعيفة إذا كانت من هذا الطريق ولذلك الحديث هذا مختلف في صحته وليس بصحيح فيكون الجمع بين القولين يعني العلماء لم يردوا القولين أو رجحوا قولا على قول رجحوه بالجمع بينهما فأهل أصحاب القول الأول رجحوا قولهم بالجمع ما بين أحاديث حديث ابن عباس وعائشة مع حديث عائشة وابن مسعود وأصحاب القول الثاني رجحوا قولهم بالجمع ما بينه بين حديثيهما حديث ابن مسعود وعائشة وبين حديث ابن عباس وعائشة أيضا لأن عائشة استدلوا بها في القول أصحاب القول الأول واستدلوا بحديثها أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الأول جمعوا بين أثر ابن مسعود وعائشة وأثر عائشة أيضا وابن عباس بأن الذي ألقي وسلط على بني إسرائيل هو طول مكثه عقوبة لهن يعني أن الحيض يطول أياما هذا عقوبة لهن لابتداء وجوده فقالوا حتى نجمع ما بين الأربعة أحاديث نقول الله عز وجل كتب هذا الأمر على بني آدم عندما خلق حواء فكتب عليها عاقبها بالحيض ثم لما وصل يعني وقت بني إسرائيل أطال في مدته فصارت الحائض يعني ربما تجلس 6 أيام أو 7 أيام وهي حائض إلى 17 يوما كما قال الفقهاء إلى 17 يوما تجلسها وهي حائض فقال عاقبهن بطول المكث وليس بابتداء خلقه وأن قول وأثر ابن مسعود فألقي عليهن الحيض وأثر عائشة وسلطت عليهن الحيض ليس فيهما ما يدل على أن ابتداء وجود الحيض كان في بني إسرائيل. إذن هذا الجمع الأول وهو فيه كأنه ترجيح للقول الأول يعني أن القول الأول أن الحيض هذا هو قد خلق مع بنات آدم وكان خلقه في عهد حواء وعاقبها الله عز وجل لأنها زينت أكل الأكل لآدم من الشجرة فعاقبها به فعاقبها بهذا الحيض. لكن ربما كان يأتي مدة قصيرة وليس مدة طويلة، ففي عصر بني إسرائيل زاد في مدته عقوبة لنساء بني إسرائيل. هذا هو الجمع الأول. أصحاب القول الثاني جمعوا بين أثر بن مسعود وعائشة وبين أثر عائشة وابن عباس بأن نساء بني إسرائيل من بنات آدم. يعني إذا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ونساء بني إسرائيل من بنات آدم من بنات آدم، فيكون عام أريد به الخصوص. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم هذا عام أريد به بنات بني إسرائيل، أريد به الخصوص. لكن هذا القول يعترضه أو هذا الجمع يعترضه ما ورد من حديث عائشة من حديث عائشة عفوا ما قاله ابن عباس، معترض بما قاله ابن عباس في حديثه، قال آدم ربي زينته لي حواء قال فإني قد أعقبتها، يعني صار فيها. فلا يمكن أن يكون نقول المراد ببنات آدم هو العموم وأريد به بنات بني إسرائيل وقد أصيبت حواء بهذا الحيض، فيكون الجمع الأول هو الأرجح وهو الأقوى. فليس المقصود من حديث عائشة بنات آدم أنه عموم أريد به الخصوص، لأن حواء أصيبت بدم الحيض فيكون الأرجح أنه، ويعني قد سمعنا كثيرا من الدعاة يدندن حول هذا ويقول الحيض متى شرع؟ شرع في وقت بني إسرائيل وكذا يتكلم هذا. نقول لا، هذا يعني قول مرجوح. القول الراجح هو أن الحيض خلقه الله عز وجل في بنات آدم في حواء أول من أصيبت بالحيض. المسألة الرابعة توثيق الحديث الموجود، حديث يعني عائشة، توثيق الحديث رواه البخاري في الصحيح واللفظ له في كتاب الوضوء وفي كتاب الحيض. في كتاب الوضوء بوب له بباب غسل الدم، وفي كتاب الحيض ذكره في أربعة أبواب: باب الاستحاضة، وباب إقبال المحيض وإدباره، وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، وباب إذا رأت المستحاضة الطهر. وأيضا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ورواه أيضا أبو داود في السنن، ورواه النسائي ومالك في الموطأ وابن ماجه والترمذي وأحمد في المسند والدارمي. وأما الرواية الثانية رواية الأخرى فرواه البخاري في الصحيح، ويتعجب يعني تعجب لماذا قال وفي رواية أو في لفظ، وهي من الحديث، هي منها، هي هذه الزيادة منها. رواه البخاري في الصحيح في كتاب الوضوء باب غسل الدم بلفظ ليس بدلا من ليست، وأيضا رواها مسلم في الصحيح في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها بلفظ ليس بالحيضة فإذا أقبلت. المسألة الخامسة ترجمت راوي الحديث، وهي يعني قد مرت حديث عائشة أو عائشة رضي الله عنها، قد أخذنا ترجمتها في ابتداء كتاب الطهارة. المسألة السادسة ما يستفاد من الحديث. أول شيء يستفاد جواز سؤال النساء المفتي بلا حرج، كما يحدث في أيامنا بالهاتف مع المشايخ، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأن المرأة أو يعني فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا حرج فيه، وإن كان المسؤول عنه مما يخص النساء ويستحيى منه فإنه يجوز للمرأة أن تسأل المفتي على هذا. الأمر الثاني عدم إذا اجتنبت الفتنة، إذا وجدت فتنة فالواجب أن يسد الباب إذا وجدت فتنة. مثل بعض النساء تهتف لبعض المشايخ وتقول له إني أحبك في الله، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا محرم، حتى وإن كان هذا الرجل من العلماء ومما يحب في الله، بل هذا فتنة لهذا العالم. والنساء يعني سعيد بن العالم هذا ليس كسعيد بن مسيب على الأقل، سعيد بن مسيب قال لا آمن على نفسي امرأة سوداء، ولذلك نقول هذا فتنة لهذا العالم، وهذا الأمر لا يجوز. فإن كانت يعني جاءت بها من باب الشرع نقول لما يعني وجدت الفتنة منع هذا الأمر سدا لباب الذريعة. عدم الأمر الثاني، عدم الإقبال على الأعمال الشرعية إلا بعد استفتاء أهل الشأن في ذلك. فهذه المرأة لم تفعل شيء بعد حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها بأن يعني بأن ذلك ليس بالحيض وإنما هو عرق أي مرض. الأمر الثالث فيه التفريق ما بين الحيض والاستحاضة، لأنه هي ظنت أنه حيض وهو استحاضة، فبين لها أن هذه استحاضة وليست بالحيض، ففيه التفريق بين الحيض والاستحاضة. وقد عرفنا الحيض، أما الاستحاضة فهي كما عرفها في اللغة ابن منظور في اللسان أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة. وأما اصطلاحا فقد عرفها بدر الدين العيني من الحنفية أيضا، الاستحاضة لا يمكن حدها كما قال ابن القيم، ذكر الحيض والاستحاضة إلا بذكر ما يعني ما عرفت به في المذاهب الأربعة. فنقول عند الأحناف عرفها بدر الدين العيني بأنه اسم لما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره، لكن هذا على التحديد، هذا التعريف منتقد إذا كان الراجح من أقوالها أهل العلم أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، فيكون هذا منتقد، يكون هذا منتقد. أما على معرفة أقل الحيض وترجيح أن أقل أن الحيض له أقل وله أكثر، فحينئذ يكون تعريفه صحيحا. ولذلك التعريف المرضي عند الأحناف ما ذكره في الاختيار لتعليل المختار، أنه الدم الخارج من الفرج دون الرحم، الدم الخارج من الفرج دون الرحم، لأن الرحم يخرج، الذي يخرج من قعر الرحم هو دم الحيض، والذي يخرج من فم الرحم فهو دم الاستحاضة. لكن هذا منتقد من حيث ماذا؟ وكل تعرف الحقيقة منتقد، وينتقد بعضهم بعضا، لكن نحن نقول ما قل انتقاده هو الذي ذكر. هذا ينتقد من حيث أنه كيف يعرف، هل يعني ينظر إلى رحم المرأة، ورحم المرأة يعني في أسفل بطنها، ولا يمكن أن يعرف هذا الأمر. فإذا قيل هو كذا، نحن نريد حد يبين فيه يعني شكل دم الحيض ودم الاستحاضة ويفرق بينهما. أيضا المالكية عرفها ابن رشد في المقدمات، قال ما زاد على دم الحيض والنفاس وهو دم علة وفساد. ما زاد هذه علامة صح ولا لا؟ ما زاد على دم الحيض والنفاس فيكون دم استحاضة. الشافعية يعني عرفه في مغني المحتاج، قال الاستحاضة دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم، يعني ليس من قعره أو قعره، يقال له العاذل، يقال له العاذل، وسواء خرج أثر حيض أو لا، فحينئذ يكون هذا دم، يعني هذا تعريفهم لدم الاستحاضة. الحنابلة ذكر في كشاف القناع، قال سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل، فمه في أدنى الرحم يعني في أسفل الرحم يسمى بالعاذل، هذا العرق يسمى بالعاذل ويسمى بالعاند. ولذلك نذكر هنا تنبيه، نقول تسمية أهل اللسان والفقه للعرق بالعاذل لما رواه أبو عبيد بن سلام القاسم بن سلام في غريبه، في غريب الحديث، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المستحاضة فقال ذلك العاذل يغدو، يغدو بالذال، وهذا سنده حسن، سنده حسن. قال أبو عبيد العاذل اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة، وقوله يغذو أي يسيل، انتهى كلامه رحمه الله. ويسميه البعض بعرق عاند، عرق عاند، لما رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 360. ولما رواه أبو عبيد في غريبه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه عرق عاند أو ركضة من الشيطان. قال أبو عبيد قوله عاند، العرق العاند الذي عاند وبغى كالإنسان يعاند عن القصد، فهذا العرق في كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته، فيكون معاند، لذلك قيل عرق عاند، هذا العرق كأنه عاند الحيض فخرج بكثرة، فلذلك يسمى بالعاند. وأيضا قال في تاج العروس وعاند العرق وعنود سال فلم يكد يرقى، يعني يتوقف. وأعند أنفه، إذا أعند أنف الرجل يقال كثر سيلان الدم منه ودم عاند يسيل جانبا. فهذا في تعريف المستحاضة. أيضا يستفاد من الحديث أن دم الحيض طبيعي جبلي وليس عارضا كبقية الدماء، مصدرها بعض العروق ومنها دم الاستحاضة، لأنه قال إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فقال لما نسبه، لما قال ذا إنما ذلك دم عرق أي ليس دما طبيعيا، ودم الحيض هو يعني مفهوم المخالفة، دم الحيض دم طبيعي جبلي، دم طبيعي جبلي، ولذلك يعني كما ربما تذكرون تعريف الحنابلة أنهم قالوا هو دم طبيعي جبلي، فكان أقرب التعريف ليه يعني على التعريف الأخرى. الخامس، يستفاد خامسا أيضا أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، كما أنها لا تمنع المرأة من الصيام، لأنه جعلها مخالفة لدم الحيض فترد إلى الأصل وهو جواز الصلاة والصيام. يعني إذا أجاز لها الصلاة قال إنما ذلك عرق، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام ثم اغتسلي وصلي، فإذا أمرها بالصلاة من باب أولى الصيام، لأنه استدلال بالمفهوم، استدلال بالمفهوم. يستفاد من الحديث أن دم الحيض مانع من الصلاة، دم الحيض مانع من الصلاة لما قال لها اترك الصلاة في تلك الأيام. ويستفاد من الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، حيث يقرن الحكم ببيان حكمته وعلته، وهذا من أعظم من أحسن الأساليب في التعليم وفي الدعوة إلى الله، لأن الناس جبلوا على الإيمان بما يعلل وبما يبين الحكمة منه، فإذا استطاع الداعي أن يبين الحكمة والتعليل في الدعوة إلى الله عز وجل كان ذلك أحسن، كان ذلك أحسن وأجلى في الدعوة إلى الله، أجدى في الدعوة إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال لها إن ذلك عرق، يعني هذا الدم ليس دم طبيعي وإنما هو دم من العرق، ولذلك لا يوجب يعني لا يوجب المنع من الصلاة أو ولا يكون مانعا من الصلاة أو من الصوم، فعلل لها وعلته ليزداد المؤمن طمأنينة ويعرف قدر شرع الله عز وجل. يستفاد من الحديث أيضا الاستحاضة غالبا تبدأ بعد الحيض، لأنه قال لها رتب لها، قال إذا انتهت الحيض ما يأتي بعدها يسمى استحاضة، يسمى استحاضة، فالاستحاضة غالبا تبدأ بعد الحيض، فالمستحاضة تجلس بقدر أيام عادتها ثم تغسل الدم عنها وتغتسلها وتصلي كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد من الحديث فيه أن أيام الحيض معدودة معلومة، لكن هل هناك حد لأقله أو أكثره؟ فهذا خلاف بين أهل العلم. نقول يستفاد من الحديث أن أيام الحيض معدودة، قد تعدها المرأة بالنسبة لها بحسب العادة، فتقول أنا عادتي أن في أول الشهر يعني تأتيني الحيضة، والعادة في أنها لا تجلس أكثر من 6 أيام، عادة وهي هذا، ولذلك سميت بالعادة الشهرية، سميت بالعادة الشهرية. لكن هل يمكن تحديد الأيام لأقل الحيض أو أكثره بالنسبة للنساء جمعا يعني كلهن؟ نقول هذا ما حدث الخلاف فيه بين أهل العلم. أما أقل الحيض، أقل الحيض اختلفوا فيه إلى 5 مذاهب. نحن لا نذكر أدلة المذاهب كلها، نذكر يعني المذاهب وما يعني وما ذهبوا إليه، ونذكر أدلة الراجح من المذاهب. فنقول اختلفوا فيه إلى 5 مذاهب. المذهب الأول ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، قال أقل الحيض 3 أيام بلياليهن، بلياليها. والمذهب الثاني رواية الحسن عن أبي حنيفة، رواية أخرى، رواية الحسن عن أبي حنيفة، أقل مدة الحيض 3 أيام بليلتيها المتخللتين، هي 3 أيام وتتخللها ليلتين وليست 3 ليالي. المذهب الثالث المشهور من مذهب الحنابلة وعليه جماهير الشافعية، وهو الذي رجحه أكثر العلماء، يعني أقل الحيض 1 ليلة. يعني كثير من أهل العلم رجح هذا المذهب أنه أقل الحيض 1 وليلة، هو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه جماهير الشافعية. المذهب الرابع رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد، أقل الحيض 1 بدون ليلة، أقل الحيض 1 بدون ليلة، وهذه كلها يعني فيها مراجع. المذهب الخامس وهو مذهب مالك وهو الراجح من هذه المذاهب، تركناه في الأخير من أجل أن نذكر أدلته. فنقول المذهب الخامس هو مذهب مالك، لا حد لأقله ولا ولو دفعة، ولو دفعة واحدة ثم نقطة ثم ينتهي، قد ينتهي بنقطة. فنقول هذا هو الراجح من هذه المذاهب. والأدلة، الأول دليل ذكره هو الآية، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلم يحدده فقال هو أذى مطلقا، سواء كانت منه نقطة أو كان 1 وليلة أو كان غير ذلك. فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء كان أكثر من 1 وليلة أو أقل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأذى متعلق بالحيض فهو الأذى نفسه، سواء كان لو كان يعني له مدة أقل قليلة لا ذكرها. أيضا الدليل الثاني قوله ولا تقربهن حتى يطهرن، ولم يعني وجه الدلالة أن الله نهى عن إتيان الحائض حتى تطهر، ولو كان الحيض له حد معين إذا نقص أو زاد بحيث يتحول إلى استحاضة لجعل غاية النهي إلى مضي أيام معين، لقال ولا تقربهن حتى تمر 1 أو 2 أو 3 أو هكذا يذكر الأيام. فلم يعلق الحكم على الأيام، وإنما علقه على الطهارة، على الطهارة، فدل على أنه لا دليل. القول الثالث القول بالتحديد لأقله يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولا دليل صحيح ثابت في تحديد أقله، فلا يجوز القول به. يقول ابن القيم في الإعلام، في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، يقول ولم يأتي عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديد أقل الحيض بحد أبدا، ولا في القياس ما يقتضيه. والأدلة التي ذكرها أصحاب المذاهب الأخرى 4 التي ذكرناها هي كلها لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال. الدليل الرابع أن هذا الحديث حديث الباب، قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي الرواية الثانية قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة, ولم يحدد فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. علق النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الحيض على إقباله وإدباره ولم يعلقه بمدة معينة, فعلم أن لا أنه لا تحديد لأقل الحيض. أيضا الدليل الخامس يقول في المبسوط وهو لابن المنذر وليس السرخسي الحنفي, وإنما لابن المنذر, قال الحيض نوع من الحدث فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الأحداث, فجعله نوع من الحدث, نوع من النواقض, فإذا فلا يحدد بقليل ولا بكثير. الدليل السادس القياس على النفاس, فكما أن النفاس لا حد لأقله فكذلك الحيض, والحيض والنفاس أحكامهما متشابهة, لكن هذا لا يصلح مع أكثره, هذا الدليل لا يصلح مع أكثره, لأن النفاس له حد في أكثره وهو 40 يوما كما يعني ربما سيأتينا, فنقول هو محدد 40 يوم بخلاف الحيض, فإنه يعني لا يفوق الشهر, لا يفوق الشهر. أما أكثر الحيض اختلف أهل العلم في أكثر الحيض على أقوال أربعة. المذهب الأول وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة, وهو ما يقولون عنه نقلا, يقولون هو مذهب الجمهور, مالكية والشافعية والحنابلة فهو مذهب الجمهور, يقولون أكثر الحيض 15 يوما, أكثر الحيض يكون 15 يوما. والمذهب الثاني مذهب الحنفية أكثر الحيض 10 أيام. والمذهب الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد ورجحه ابن حزم من الظاهرية كما في المحلى المسألة 267, أكثر الحيض 17 يوما. وأما المذهب الرابع وهو الأرجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكما أيضا في الاختيارات الفقهية, قال لا حد لأكثر الحيض وهو الراجح, وما ذكر من الأدلة في أقله يصلح دليلا لأكثره, يعني ما ذكرناه من الأدلة السابقة هو دليل لأكثره. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة من الكتاب والسنة, ولم يقدر لأكثره ولا لأقله, ولم يقدر لأكثره ولا لأقله بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه, واللغة لا تفرق بين قدر وقدر, فمن قدر في ذلك قدرا فقد خالف الكتاب والسنة, وهذا القول هو الراجح كما قال إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فيكون المذهب الراجح أنه لا حد لأكثر الحيض ولا حد لأقل الحيض على يعني أما الأول فرجح أو أما الأقل فهو مذهب المالكية, وأما لا حد لأكثر الحيض فهو مذهب بعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث, نتوقف في هذا الموضع في الحصة القادمة, ندخل في الحديث الثاني أو بقية الأحاديث إن شاء الله. بارك الله فيكم, سبحانك اللهم وبحمدك.